عليكم السلام. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم عجل فرج ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر، وحفه بملائكتك المقربين، وأيده بروح القدس يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في مسألة ما لو باع الإنسان ملكه مع ملك غيره، وفرضنا أن المالك لم يجز البيع في ملكه، فرد البيع يعني مالك الجزء الآخر فسخ البيع، فعندئذ قلنا أنه يرجع إلى المشتري مقدار من الثمن يعادل شنو؟ يعادل هذا المبيع الذي قد رد البيع فيه. زين.
السلام
عليكم. السلام. لكن وقع الكلام في أنه كيف، ما هي طريقة تقسيط الثمن؟ قلنا أنه ذكرت الطريقة الأولى وهي أن يلحق أن نسأل السوق عن قيمة هذا المبيع، الكتاب هذا يجب السعره وهذا يجب السعره، فنجمع القيمتين ثم ننسب قيمة ملك المالك، كتاب المالك ننسبه إلى المجموع، فنأخذ بتلك النسبة منين؟ من الثمن المسمى. هذه هي الطريقة الأولى وهي الطريقة اللائحة من عبارة العلامة في الإرشاد والسرائر أيضا. الطريقة الثانية والتي ادعي أن عبارة الشرائع واللمعة تشير إليها، وهي أنه أولا نذهب إلى قيمة المجموع، نسأل السوق عن قيمة المجموع، وبعد ذلك نسألهم عن قيمة هذا الجزء، هذا الكتاب كتاب المالك، فننسب إلى قيمة المجموع.
السلام
عليكم. السلام. واضح أن قيمة المجموع قد تختلف باعتبار أنه ربما يكون الهيئة الاتصالية شنو؟ الدخالة في ارتفاع القيمة. وقلنا أن هاي الطريقة الثانية أشكل عليها أول المحقق الثاني وتبعه كثير من الأعلام، بأنه يلزم فيها الإجحاف والظلم على من؟ على المشتري، كما ضربنا المثال بالأمس وقلنا أن المشتري عندئذ قد يرجع له، عندما حسبنا القيمة رجعنا له خمس الثمن، فهو دفع 5000 أو 5 دنانير كيفكم، دفع 5000 في مقابل مصراعي الباب، مصراع الأيمن أرجعه المالك، إحنا هم رجعنا للمشتري شقد؟ 1 من أصل يعني 5، فبالنتيجة رجعنا دينار واحد المن للمشتري، فكأنه قد اشترى بالنتيجة مصراعا واحدا اللي هو أعتقد الأيسر صار مو ملك البائع، اشترى المصراع الأيسر اللي هو ملك البائع بمن هذا اشترى المسكين؟ بأربعة، بينما ذاك المصراع اللي أرجع الثمن كان بمقدار 1 من 5 مثلا. هذا كان الإشكال اللي طرحه منه المحقق الكركي. المصنف بالأمس قال أولا عبارة الشرائع واللمعة والكتاب الثالث منه القواعد، هل هذه العبارة عبارة هذه الكتب الثلاثة يمكن توجيهها بأحد توجيهين؟ ما يحتاج عيد توجيهين، وجه المصنف بأحد توجيهين، قال إما يردون الفرد الغالب أو يردون الطريقة الأولى، فإذا قد نوجه عبارته، وإلا هاي وإلا وصلنا إحنا، وإلا يقول المصنف ففساد الضابط المذكور في كلامهم لا يحتاج إلى النقد بصورة مدخلية الاجتماع في الزيادة التي يمكن القول فيها إلى آخره. يقول إذن أنا أوجه عبارة الشرائع، هاي الكتب الثلاثة أوجه عبارتهم وأقول إنهم لا يقصدون المعنى الذي فهمه المحقق الكرشي، فهم إن كانوا يقصدون الطريقة الثانية حقا فهم يجرونها وين؟ بأحال، في حالة شنو من الكبير ما لو لم يكن للاجتماعي شنو ما تخليه في زيادة، هذا احتمال. إذا تقول والأحسن شنو نقول إنه أصلا هي عبارة الكتب الثلاثة قد لا يراد بها من الطريقة الثانية بل قد يراد بها أصلا الطريقة الأولى، فماكو مشكلة لا يرد إشكال عليهم. وإلا هاي وإلا يعني شنو معناها؟ يعني لو أنت أصريت على أن عبارة الكتب الثلاثة الشرائع وغيرها تريد الطريقة الثانية حتى في الفردي هذا اللي كل الاجتماع مدخلية، وإلا يقول المصنف عندئذ سيشكل بإشكال أكبر من إشكال المحقق الثاني. اللي هو شنو كان إشكال المحقق الثاني اللي يلزم شنو الظلم والإجحاف في حق المشتري؟ يقول لا لا هذا سهل، سيلزم إشكال أكبر. قال المصنف فإشكال المحقق الثاني هسه يمكن دفعه في بعض الحالات، يكون احنا في مثالنا اللي ذكرناه بالامس كان الخمس مقابل ملك يعني ملك المالك لو ملك البائع كان الخمس المالك موجي، لان قلنا المصراع المالك طلاقة الباب مالك هاي كانت سعرها 1 إلى 5، فلهذا احنا في مقابلها ايش رجعنا للمشتري؟ رجع وكأننا احتسبنا انه ملك البائع ايش قد صار سعره؟ البائع 4 صار. يقول المصنف ليش ما تعكس؟ افترض في مثال اخر تنعكس المسألة ويكون ملك البائع ايش قد؟ الطلاقة اليمنى افترض ما ادري اغلى او عدة فيحسبونها باربعة اخماس، بينما ملك ايش اسمه ملك المالك 4 اخماس وملك البائع ايش قد؟ 5. يحتمل طلاقة الصغيرة مال، فبالنتيجة ليش ما تعكسها؟ فإذا عكسناها راح شو يصير؟ نرجع للمشتري لا أسعف للإجحاف، نرجع للمشتري إيش قلت؟ رجعنا 4 من أصل 5، فالمشتري بعد صار عليه إجحاف ولا لا؟ فنجا وبالعكس فرح قال أنا طيت 5 رجعوا لي 4 واشتريت مصراع واحد بيمن بدينار ورجع هاي نعمها. فإذا خو ماكو إجحاف تحل الإجحاف راح تشكل عليه تقول أدرس حلينا مشكلة بس جت مشكلة ثانية. صحيح ارتفع الإجحاف عن المشتري ولكن وقع في الإجحاف من البائع، ما سوينا شيء، إحنا ما نريد ندفع إجحافا وظلما ندفعه بظلم وإجحاف آخر، إحنا نريد ندفع الظلم أصلا. هذا قد تشكل عليه أو على المصنف، المصنف يقول لا هي سهلة، البائع يستحق الظلم، هذا الظلم يستحق، ليش تبيع حاجتك وحاجة غيرك أنت؟ فالمشتري الظلم الواقع عليه صحيح يجب رفعه، لازم لابد من رفعه، لكن البائع إذا وقع الظلم عليه فهو ظلم من يده، هو تبيع حاجتك وحاجة غيرك ليش؟ فتكون تتوقع وتتحمل شنو نتائج هذا الفعل، واضح شلون؟ فبالنتيجة الظلم الواقع على البائع مو مشكلة لا يهمنا، يعني بخلاف الظلم الواقع على المشتري ندفعه، وإحنا الحمد لله دفعنا في الطريقة في هذه الفروض دفعنا الظلم الواقع على المشتري في مثل هذا، بالعكس رجعنا له 4 من أصل 5، واضح شلون؟ هذا إذا كان البائع يعلم بأن هذا ملكه وملك غيره، فإذا يعلم أن هذا ملكه وملك غيره وباحن متعمدا نقول له إذا تتحمل نتائج هذا، النتائج الوخيمة لهذا، والنتائج الوخيمة شنو وقعت؟ انه بالنتيجة صار عليه شنو؟ ظلم واجحاف، بس من يده. هاي اذا كان شنو البائع؟ عالما، اما لو كان البائع جاهلا، تذكرون احنا افترضنا ان يكون البائع جاهلا ما يدري هاي حاجة غير رباحة. جيد، اذا كان البائع جاهلا ماكو اجحاف عليه، تدري ليش؟ لانه احنا جعلنا له الخيار، تذكرون؟ قلنا البائع له خيار تباعد الصفقة انحلت، انت بعد اختار انك تفسخ فماكو ظلم واجحاف عليك. المصنف يقول مو هنا الاشكال، اذا هذا الاشكال مندفع وهذا مقصوده بقوله والا. شنو معنى والا؟ شنو المعنى؟ يعني لولا توجيه كلامهم، يا هم كلامهم يعني الشرائع والقواعد وشنو بعد اللي معنى، لولا توجيه كلامهم بهذين التوجيهين اللذين ذكرناهما في اخر الدرس السابق وإلا إذا تصر أنت على أنه ما نوجه كلامهم وأنهم يريدون طريقة ثانية بكل حالاته، أقول لك بعد يرد إشكالين، هم إشكال المحقق الثاني بس سهل، وهم إشكالنا إحنا اللي بعدنا ما ذاكرين. إشكال المحقق الثاني قلنا هو ذكرناه بالأمس، ليش سهل؟ لأن قد يقال بدفع في الطريقة اللي وضحناها اليوم. قال وإلا ففساد الضابط المذكور، شخص الضابط المذكور ها يعني الطريقة الثانية، هذه الطريقة الثانية الضابط المذكور في الطريقة الثانية، ففساد هذا الضابط والطريقة الثانية هو كلش واضح، ففساد الضابط المذكور في كلامهم إذا فهمنا أنه هو كلامهم يعني الشرائع والقواعد اللي لهم هذا المعنى، هذا الفساد أصلا لا يحتاج إلى نقض المحقق الثاني، لأن نقض يمكن دفع بل سنورد عليه نقضا أقوى. وضح. قال لا يحتاج إلى النقض كما نقض المحقق الثاني بصورة مدخلية الاجتماع في الزيادة التي يمكن القول فيها، يمكن نجاوب وإن كان ضعيف جوابنا. ليش ضعيف؟ لأن يأتي في بعض الحالات، قلت لكم لا يأتي في كل الحالات، ونصنف شيء يقول ليش ما نعكس الحالة، احنا شو نقول وليش ما تبقى الحالة بدون عكس؟ يعني هي بعد تصير مسألة شنو الصور، مرة يصير ملك المالك يعادل خمس، ومرة ملك المالك يعادل أربعة أخماس. إذا ملك المالك يعادل أربعة أخماس ارتفع الظلم عن مشتري، إذا ملك المالك خمس وقع، فهي مثلا صار شنو صور وحالات، هذا مو رفع للمشكلة، إنما تقول المشكلة ما تأتي في جميع الحلقة. لهذا قال وإن كان ضعيفا، يعني وإن كان هسه قولنا هذا جوابنا ضعيف بس بالنتيجة إشكال المحقق الثاني يمكن جوابه بطريقة من الطرق. شلون نجاوبه؟ يمكن القول فيها بأخذ النسبة، يعني النسبة العالية اللي هي أربعة أخماس، لمن أخذها؟ للمشتري، فصار ظلم عليه إذا يأخذ أربعة أخماس؟ لا بالعكس، للمشتري أخذ النسبة، يعني النسبة بين قيمة أحدهما المنفرد وبين قيمة المجموع، فهذا بعد المشتري إذا أخذ النسبة العالية هو أكيد ماكو ظلم عليه، بالعكس هو اللي ربح. شيخنا شنو إشكالك أنت؟ يقول هسه عرفت وش إشكال المحقق الثاني، شو قابل للنقاش على قولتهم قابل للدغدغة. يلا أنت شنو إشكالك؟ يقول إشكالي أعظم. يا الله شنو إشكالك؟ يقول إشكالي ليس فيما لو ضم، ليس فيما لو كان الاجتماع له مدخلية في النقي في الزيادة كما تضربت مثال. أنت ضربت مثال مصراعي الباب، وعادة مصراعي الباب اجتماع له دخالة وين؟ في زيادة قيمة. يقول لا أنا سأنقض عليكم بمثال هم المفروض يذكرون أولى، وهو شنو؟ وهو ما لو كان للاجتماع مدخلية في النقيص مو في الزيادة. مثاله القديم، وأنا أرجع وأقول يمكن أن تكون له أمثلة حديثة، لو سألنا الناس وسألنا التجار وسألنا أهل السوق متأكد يجيبوا لك أمثلة حديثة بالأجهزة الحديثة، ما أدري الموبايل ما أدري كذا، متأكد. بس إيش سوينا؟ إحنا عندنا مثال قديم نتحمل المثال القديم، لكن الفكرة نأخذ الفكرة من المثال القديم، وأنا ذكرت لك إنه يمكن أن تكون له عشرات الأمثلة الحديثة بس إحنا ما نعرفه. شنو المثال القديم؟ يقول باع الجارية مع أمها، باعهما بثمانية، فالثمانية تعتبر القيمة المسمى. جيد، شنو المشكلة؟ المشكلة إنه كما نوهت بالأمس يرغب الناس بشراء الجارية لوحدها، إذا ضمت إليها الأم يقلل قيمة الجارية، وحتى يقلل قيمة الأم الفردة، يبيع كل واحد من منفرد له أثر في زيادة القيمة، لكن لو ضم إحداهما، لو ضمت إحداهما الأخرى نقصت قيمتها للأسباب اللي تعرفونها أو لا تعرفونها، جمع هاي مع أمها يسوي مشاكل من قبيل مشاكل مع الاجتماعية، مشاكل بالوضع إذا وضع هاي ميدري هاي، مشاكل بعد ديمن بال شنو بعد إحد، مهم تأتي مشاكل كثيرة. هم الفقهاء فرضوا إنه ضم هذه مع هذه يؤدي إلى نقصان القيمة الجارية لوحدها بالقيمة السوقية مو بالقيمة المسمى، بالقيمة السوقية عشرة. جيد، الأم أيضا مرغوبة لوحدها بشرط عشرة. جيد جيد، لكن سبحان الله نضم هذه إلى هذه تقل قيمتهما، الأم تصر أن تباع مع بنتها، والبنت تصر أن تباع مع أمها، وصار الصراخ والعويل والمشاكل والنياحة، ويا بشتردون قال لو أبيع نسوي مو أنا أخسر، التاجر يقول أو البائع اللي هو صاحب الرقيق أخسر، أني معك وتخسر لو تبيع نسوي، فاضطر أن يبيعهما، فصار قيمتهما السوقية مجموعة، تصورون شهد
10
نعم. اي والله الجاريه لوحدها 10 والام لوحدها 10 وقيمتهما مجموعتين 10. عجيب. يعني صار الانضمام قل سعر الجاريه الى النصف، كان سعرها 10 الواحده صار سعرها الواحده قد 5، وكذلك الام. هذا عيد المثال. فاذا ملخص المثال اعرضه بين ايديكم، جاريه مع امها بيعت بالقيمه المسمات بثمانيه، سألنا عن سعر البنت أو الجارية قيل أشقد 10، سعر الأم أيضا 10، الانضمام أدى إلى أن الانضمام هما منضمتين أشقد 10. فشلون نحسب؟ على الطريقة الأولى وعلى الطريقة الثانية نشوف الفرق. على الطريقة الأولى نشوف قيمة الجارية لوحدها أشقد 10 والأم لوحدها أشقد 10، فنقول 10 زائد 10 20، نسبة الجارية لل 20 ايش قد؟ النصف. فنرجع للمشتري، يا مشتري احنا تنسون مثالنا، مثالنا انه الشخص الذي باع الجارية اللي هي ملكه، كيفكم يا الجارية ملكه او الام ملكه، المهم باع الجارية اللي ملكه مع امها التي هي ملك المالك، باعهما بثمانية، وهسه النسبة ايش قد صارت؟ مو النصف على الطريقة الأولى، يقول نصف سعر الجارية 10 والثانية هم 10، فعشرين نسبة الجارية للمجموع نسبة النصف. فالمالك شو رجع جارية اللي هي شو رضنا الأم؟ إيه رجع الأم ماشي، الأم سعرها ايش قد؟ النصف، فرجع من الثمانية ايش قد؟ 4. جيد، هاي ما بيها شيء واضح أو ماكو إشكال هنا، شوين يظل إشكال؟ مو المصنف يقول أنا ما عندي إشكال على الطريقة الأولى، إشكالي وين؟ على أي طريقة؟ ثاني وين اشكالك على الطريقه الثانيه؟ يقول سمعوا هذا سمع. اما على الطريقه الثانيه نبدا بمن بها قيمه بقيمه المجموع، فنقول ان قيمه المجموع ايش قد؟ 10، لان 8 اسمها قيمه مسمعه، احنا نقول قيمه المجموع السوقيه ما نسينا، نرجع للقيمه السوقيه للمجموع، احنا قلنا قيمه المجموع ايش قد؟ 10. ثم نقول قيمة الجارية التي أخذت اللي هي فرضناها الأم، وهذا الشيء اللي رجعها المالك، قيمة الجارية التي أرجعت اللي هي الأم علم قد كان سعرها 10، فنسبة العشرة إلى العشرة هي نسبة الشيء إلى نفسه، نسبة الواحد للواحد، الثمانية للثمانية، ها. فبالنتيجة المشتري يقول ايش قد ترجعوا لي على ثمن الأم اللي أخذتوها؟ يقول لي راح ارجع لك 10، العفو كل الثمن، ايش قد هو كان الثمن المسمى؟ 8. نقول باعتبار انه النسبة صارت نسبة الشيء إلى نفسه، فالمفروض ارجع لك نسبة تعادل الثمانية كلها، كما انه ذاك 10 إلى 10 بصير 8 إلى 8، مو شيء؟ فنقول هاي الثمانية بيدك خليها بجيبك، والجارية البنت ها؟ ملك من صارت؟ ملك أيضا للمشتري، والجارية الأم رجعت للمالك، وأنت صار عندك هم الجارية البنت المزيونة، وهم صار عندك شنو؟ الثمن كاملا اللي هو ايش قد؟ دفعت الثمانية، بالنتيجة انت ملكت المثمن والثمن، وهذا واضح. احنا خلاف المعاوضة الحقيقية تقدم أكثر من مرة، قلنا أن المعاوضة الحقيقية لا تقتضي ذلك بل تقتضي عدم ذلك، ما يصير شخص يجمع بين الثمني والمثمن. فيقول المصنف هذا إشكال قوي، إنه هاي المرة مو مسألة إجحاف وظلم وما أدري شنو، لا مسألة إنه خلاف المعاوضة الحقيقية، خلاف قاعدة المعاوضة الحقيقية، ولا يجوز لشخص من المعاوض من طرف المعاوضة أن يجمع الثمن مع المثمن. هنا على الطريقة الثانية لازم أن يجمع الثمن مع المثمن، بخلاف الطريقة الأولى ما لم يجمع الثمن مع المثمن، بل صارت المسألة إشكال فينا النسبة نصف موجي. نصف الأربعة رجعنا له، واضح الفرق؟ هذا إشكال المصنف اللي يعتبر إشكال قوي. بس السؤال هنا شيخنا وين صاير هاي؟ يا شيخنا الأنصاري مثالك غلط، لا نسلمهم. شو غلط؟ ما صاير هاي مال الجارية تباع بعشرة والأم تباع بعشرة والمجموع قيمتينهم 10، ما نقبل هيك مثال، فلناقشك في الصورة، نتحداك تجيب لنا هذا المثال في السوق، هذا حكي من عندك فرضي. المصنف يقول والله أنا هناك من احتمله هذا المثال، وإلا صدق هو غريب، يعني احنا يصير مال الجارية بعشرة والأم بعشرة، بس الثمن المجموع يصير هم 10 مساوي يجوز الثمن مع شبيه مجال يزيد، بس مو مال 10 يعني تماما يساوي واحد كل واحدة منهما. فإذا أريد الناقشة الناقشة في أنه لا نسلم مثل هذا المثال، هذا مثال غريب. المصنف يقول الظاهر هم الجماعة، حتى المحقق الثاني كان يشكل على الطريقة الثانية لم يذكر هذا هذه هذا النقض اللي احنا ذكرناه. نقض ديمن بما لو كان الاجتماع دخاله وين؟ في الزيادة. وما ذكر نقضنا اللي هو الاجتماع لو دخاله وين؟ في النقض. شنو المحقق الثاني؟ هو نبيه؟ لا، المحقق الثاني عالم النبيه، ولهذا عبر عنه بالمحقق الثاني. يقول الفكرة الظاهرة انه ما مقتنع بالمثال، ويقول هذا ما هذا مثال لا واقع له، احنا ما نحق ننقض بشيء ليس له مثال في الخارج. يقول المصنف بل ينتقض. نعم، اي فالطريقه يعني
تقريبا
اي
يبيع لك الى جهازين
اي ثلاثه ببلاش. فهذا الثالث ببلاش ينتبع بارتفاع الانفلاسيون يعني. لما نجي نحسب الانفلاسيون
يعني
قد يكون احسن، قد يكون. انا ذكرت شيخنا، ذكرت سماحه الشيخ انه متاكد يعني امثله كثيره في السوق اصلا يعني تثير استغرابك احسن من مثال الجاريه والام اللي هو مثال شوي غريب، لكن امثله في السوق الان كثيره من هذا القبيل. اما بهالمستوى معنا هل موجود هالمستوى يعني بحيث يعادل قيمه الواحد؟ لهذا المصنف سياتي يقول لها يمكن التشكيك في المثال. قال بل ينتقض، يعني ينتقض على الضابط الثاني وعلى الطريقه الثانيه. بمن ينتقض؟ بصوره مدخليه الاجتماع وين؟ في نقصان القيمة، بحيث تكون قيمة أحدهما منفردا مثل الخبر كان مثل قيمة المجموع، مثل قيمة المجموع. واضح؟ يعني هو الجاري الواحد يقل فرض مشكل 10 وقيمة المجموع إيش قصر؟ أيضا 10. هذا مقصوده، يقول بحيث يكون قيمة أحدهما منفردا مثل قيمة المجموع، بل ربما أزيد من قيمة المجموع. يعني الواحد يعني الجارية لوحدها يجوز ب 12 والمجموع صار ب 10. شنو حكى؟ ها؟ فإن هذا يا شيخنا هذا فرض ما موجود. يقول لا فرض ممكن، وهذا مو أنا اللي أقول، يصرح به يعني بإمكانه نفس جامع المقاصد اللي ما انتبه المعقول ما انتبه لهذا الإشكال. وين صرح به؟ في كتاب الرهن من جامع المقاصد. جامع المقاصد من تروح إلى بحث الرهن وهناك قال يمكن أن يصير حل. المهم مو بس جامع المقاصد، هو غير جامع المقاصد الشريك وصاحب الجواهر. فإن الالتزام هنا يعني في هذه الحالة ما لو كان للمدخلية للاجتماع مدخلية في النزول بالنسبة المذكورة يعني في الطريقة الثانية يوجب الجمع، يعني المشتري سوف يجمع بين ماذا وماذا؟ بين الثمن اللي هو 8 في مثالي والمثمن. مثال فرضية، مثال يقول مثلا لو باع جارية مع أمها قيمتهما، يقصد في السوق مو في المسرات، قيمتهما في السوق مجتمعتين إيش قد؟ 10. وقيمة كل واحدة منهما حال كونها منفردة إيش قد؟ 10. باعهما بمن؟ بثمان. هاي بثمان متعلق بباع، لو باع كذا وكذا بمن؟ بثمان. فثمان تعتبر يا قيمة القيمة المسمى. فإن نسبة قيمة إحداهما المنفردة اللي هي 10 نسبتها إلى مجموع القيمتين اللي هي أيضا 10 صارت هي نسبة الشيء إلى مماثله يعني تساوي صفر. فرجع يعني المشتري بكل الثمانية، فبالنتيجة صار عنده هم الثمانية، صار عند الجارية الأخرى اللي هي ملك البائع. وهذا غريب. زين ايش عجب ما تفتوا لهذا الاشكال؟ يقول يجوز غفله ويجوز عندهم شو اسمه المثال هو اصلا ما موجود. لهذا قال وكأن من اورد عليهم يعني على الشرائع واللمعه والقواعد، وكأن من اورد عليهم ذلك، يقصد بذلك البعيد يعني النقض السابق. قال لك شو النقض السابق؟ ما لو كان للاجتماع مدخليه وين؟ في زيادة. يقول هو اللي أشكل ذاك الإشكال، من الأشكال في جامع المقاصد، كأنه غفل عن هذا القريب اللي هو الإشكال الآخر وهو النقض الأقوى اللي هو أن يكون الاجتماع مدخلية وين؟ ها؟ في النقيصة. هذا يجوز هو غفله عادي مو معصوم يغفل ويشتبه، أو لا ملتفت له هذا المثال، يعني ملتفت لهذا الإشكال بس هو استبعد أن يكون له مثال واقع. لهذا قال أو كان، يعني كان هذا المثال والاحتمال عنده غير ممكن أصلا، ما موجود إيش حالة الجارية 10 والمجموع هم بعشرة ما يصير. زين فالتحقيق إذا يا مصنف شنو رأيك بالطريقة الثانية؟ شنو تتوقعون مصنف قبلها بالطريقة الثانية أو لا؟ لم يقبلها. لهذا قال إحنا لا بعد ننسب وإذا أريد نحدد حصة المشتري من الثمن وتقسيط المشتري من الثمن نرجع علما للطريقة الأولى. لهذا قال فالتحقيق في جميع الموارد. التحقيق هو شنو؟ ما ذكرنا اللي مش ذكر يعني الطريقة الأولى من ملاحظة قيمة كل منهما منفردا ونسبة قيمة أحدهما إلى مجموع القيمتين اللي هي طريقة أولى. يقول أحسن وأسلم الطريقة الأولى. فإن قلت إن المشتري إنما بذل الثمن في مقابل كل منهما يعني من الجزئين مقيدا حال كون كل منهما مقيدا باجتماعه مع الآخر. ففي الحقيقة المفروض تحللون المسألة يا فقهاء تحليل أعمق. هو المشتري لم يشتري مصراعا أيمن على حدة ومصراع أيسر على حدة حتى أنتوا تقولوا لا نطبق عليك الطريقة الأولى. لا، هو في الحقيقة اشترى ثلاث أشياء، يعني هاي شيء ثالث سموه جزء وصف. اشترى صحيح مصراع أيمن ومصراع أيسر مثلا شيئين، لكنه اشترى ولاحظ ودفع المال بأزاء أمر ثالث وهو شنو؟ وصف الاجتماع، الهيئة الاجتماعية. فكأنه ماذا حسبها بداخله؟ قال ادفع درهمين دينارين كيفكم، ادفع اثنين للمصراع الأيمن وادفع اثنين للمصراع الأيسر وادفع واحد لاجتماعهما. فعندما أعطى خمسة هو ما جاي يعطي خمسة اثنين ونص للأيمن واثنين ونص للمن للأيسر، لا، هو ملاحظ أنه هذا الخامس اللي هو الدينار أو الدرهم الخامس دفعه بلحاظ أنه قصد الاجتماع. فأنتوا هذا شو قصي مشكلة على الفقهاء، من عندما تريدون أن ترجعون الثمن كون ترجعون لما خسره، وهو في الحقيقة خسره مصراعا فقط، يعني هذا الأيمن المصراع الأيمن أرجع للمالك. فعندما أرجع المصراع الأيمن للمالك المشتري خسر شيئا واحدا أو شيئين؟ خسر شيئين، خسر هم المصراع الأيمن وخسر الأمر الثالث. فالمفروض الرجع له فلوس تعادل ما خسره. هو دفع خمسة في مقابل درهمين للأيمن درهمين للأيسر درهم للهيئة الاجتماعية على الطريقة الأولى. شو تسوون أنتم على الطريقة الأولى؟ نقول اثنين زائد اثنين يساوي وارش اثنين. الطريقة الأولى ما تلاحظ الهيئة الاجتماعية، يقول عندي مصراع أيمن درهمين، مصراع أيسر درهمين، اثنين واثنين هاي سألنا السوق قالوا أربعة. فنسبة المصراع الأيمن للأربعة ايش قد؟ نسبة النصف. نروح للثمن اللي هو ايش قد؟ خمسين. قلنا رجع لك اثنين ونص. المشتري ياخذ اثنين ونص يباع عليه، يقول هسه والله عجيب، يعني انا اشتريت مصراع الثاني المصراع البائع صار عليه ليش؟ باثنين ونص، مع العلم انه قيمته ايش قد؟ اثنين. فعلي في الحقيقة ظلموني ايش قد؟ بخمسمية نصف على قولته. بس هذا النصف ما عبارة 500 مال فلوس، قد يكون 500 ألف، قد يكون 500 دولار، قد يكون 500 مليون. فلا تحسبها 500، أنت أحسب أنه هذا مبلغ بالنتيجة مال. هسا المال قلت لك أحسنت نسبة إيه، فظلم لو مو ظلم على المشتري صار ها؟ ظلم. اسمع الطريقة الثانية، يا أخي خلينا نطبق الطريقة الثانية ويك تخلص من الظلم. الطريقة الثانية تقول مجموع، نروح للمجموع نقول مش قد قيمة المصراع، قالوا عشرة. عشرة زين، المصراع اللي أرجع لي هو الأيسر مع الأيمن مش قد؟ مش قد سعره؟ قالوا اثنين. نسبة الاثنين للعشرة مش قد؟ نسبة الخمس. فنروح للثمن المسمى اللي هو مش قد؟ هو خمسة. نرجع للمشتري مش قد؟ واحد من أصل. يقول رجع عن شنت قابل وطريقة ثانية مراضي عليه. طريقة ثانية على الأقل الثاني اثنين ونص، فخسرت بس 500 او نص على قولتنا. شوف هاي المره رجعوني ايش قد؟ رجعوني واحد من اصل، يعني بالنتيجه انا خاسر خساره تصير اكبر. الطريقه الثانيه صار اكثر اجحافا والطريقه الاولى مجحفه. يا اخوان جيبوا لي طريقه زينه. فيقول صاحب الاشكال نأتي الآن بالطريقة الثالثة. إذن كالطرق، أنا ذكرت بالدرس السابق أن الطرق هي شقد مذكورة هنا في المقام، طرق ثلاثة. صاحب الإشكال قال أنا راح أعطيكم طريقة، لا طريقة الأولى المجحفة ولا الثانية المجحفة أيضا لأشعد إجحافة، أعطيكم طريقة ثالثة مرتب تفضل. قال الطريقة الثالثة مثل ما قلنا قبل شوية، إن لاحظ أن هذا المشتري اشترى أو دفع المال بأزاء ثلاثة أمور اللي هو المصرح الأيمن، المصرح الأيسر زائد شنو؟ زائد الهيئة الاتصالية. فنقول المصرح الأيمن 2، المصرح الأيسر 2، الهيئة الاتصالية 1. فنرجع لشقد؟ عندما صاحب المصرح الأيسر أخذ بابه شنو؟ فقد المشتري عندئذ ماذا؟ بس 2 خسر؟ ما يقابل الأيمن اللي أخذ؟ لو شقد خسر؟ ها شو تقولوا؟ سموه انتم. خلنا نعيد المثال. هو اشترى مصراعي الايمن، واحد من الاثنين هو ملك المن، ملك للمالك نفترض الايمن، هذا المصراع الايمن 2 والمصراع الايسر 2 والهيئه الاتصاليه هو المشتري حسب حساب انه دافع لها شقد؟ دافع لها 1. فبالنتيجه عندما يفقد احد المصراعين والمالك يرجع، في الحقيقة بالتحليل الدقيق نجد أن المشتري خسر كم؟ خسر أي أم المصراع هذا اللي أرجع لي فرضنا أيسر، وخسر الهيئة الاتصالية. فعندما نريد نرجع لك ونرجع له مقابل ما خسره، فنقول له أول شيء هاي 2 مقابل المصراع اللي أنت دفعت 5، يقول دفعت 5، نقول له هاي 2 لأن المصراع كذا الأيسر رجع، وهذا دينار أو ثالث المن في مقابل الهيئة. بالنتيجة صار عندك 3، ويكون قد اشترى المصراع الثاني مال البائع اللي فرض مال ايمن اشتراه بايش؟ بنفس قيمته السوقيه، وماكو اي اجحاف وماكو اي خساره، ويقول جزاكم الله الف خير على هالطريقه اللي رجعت لي حقي بتمامه، لان انا بالنتيجه اشتريت هذا المصراع اللي هو ملك البائع صار عليه بايش؟ ب2 اللي هي تماما نفس قيمته السوقيه. ليش؟ لان انتم هاي المره دققتوا زين وحسبتوا حساب منه؟ حسبت حساب الهيئة الاجتماعية. هذه هي الطريقة الثالثة التي يذكرها المستشكل. المصنف طبعا ما يقبل عليها، بس احنا خلنا نقرأ هذا المقدار ونشوف شنو رد المصنف. يقول فإن قلت إن المشتري إنما بذل الثمن على 3 أمور، اللي هي شنو 3 أمور؟ في مقابل كل منهما، هاي الأرقام 2 أيمن وأيسر، مقيدا هذا الثالث باجتماعه مع الآخر، وهذا الثالث هو لاحظ أنه يستاهل دينار من أصل 5، وهذا الوصف يعني وصف الانضمام بقي له لو لم يبق له عندما أرجع المصراع الأيسر، بقي له أو لم يبق له؟ لم يبق له. فكما لم يبق له المصراع الأيسر لم يبق له الانضمام، فترجعوا له ما لم يبق له، فرجعوا له 2 زائد 1 يعني 1 في مقابل الانضمام. لهذا قال وهذا الوصف لم يبق يعني لم يسلم له يعني للمشتري. شو وقت لم يسلم؟ مع رد مالك أحدهما. فعلى هذا الكلام بعد البائع ما يستحق 2.5 كما هي الطريقة الأولى، البائع مو المشتري، مو ترجعون للبائع 2.5 كما هي الطريقة الأولى، ولا ترجعون للبائع أنه 4 ظلمون المشتري أكثر، لا رجعوا للبائع قلت 2 في مقابل ما باع، وهو شنو باع؟ البائع مو المشتري تشتمون، بس هو غير المصرف مسميه يحكي على البائع، احنا راح نحكي على البائع، احنا قبل شيء نحكي على المشتري نفس الشيء، بس كل تركزون. يقول المصنف فإذا البائع مو ترجعوا ولا ايش قد 2.5 ترجعوا يعني قصدي ياخذ يكون هو احنا رجعنا للمشتري، لا قصدي بالنتيجه يكون البائع قد باع مصراعه على الطريقه الاولى بايش؟ ب2.5. على الطريقه الثانيه باع مصراع البائع بايش؟ 4. على الطريقه الثانيه 4 صار.
وين النسبه؟
مو انا شيخ ما تذكر مثال بالطريقه الثانيه، قلنا الطريقه الثانيه شو تقول؟ تقول نحسب حساب المجموع ايش قد، والمجموع فرضنا 10 مو شيء، بالمصراع الواحد من 2 فصار نسبه الاثنين للعشره ايش قد؟ نسبه الخمس، فطينا للمشتري ايش قد؟ 1، وصار للبائع بالنتيجه باع مصراعه بايش؟ 4. فالمصنف او المستشكل يقول انت البائع مو تطول 2.5 كما هي الطريقه ولا تطلون 4 اللي هي اشد اجحافا عن المشتري كما هي الطريقه. البائع المفروض يكون قد باع مصراعه، المفروض حسب الطريقه الثالثه بايش؟ ب2، وهو الصحيح. لهذا يقول فال وانها يا الله. فالبائع إنما يستحق من الثمن، يستحق ما يوزع على ماله منفردا، اللي هو شقد طلبنا اثنين إذا كان مثالنا جيد، فله يعني للبائع من الثمن جزء نسبته إلى الثمن كنسبة الدرهمين إلى عشرة اثنين، وهو درهم واحد في مثال المصنف درهم واحد، فالزيادة تكون ظلما على المشتري. ما تقول للمشتري تعال انت شنو ادفع الخمسمائة زائدة كما هي الطريقة الأولى. الطريقة الأولى كم دفع المشتري زائدا على ما يستحقه البائع؟ لو مو هذا السؤال، على الطريقة الأولى البائع يستحق في مثالي آني درهمين، هو الجلطة فوق الدرهمين الجلطة نص، صار ظلم على منه؟ على المشتري. على الطريقة الثانية البائع يستحق تطيف مية انت بجلطته وصلت أربعة، ظلم أكثر على قولة مصنصير. بخلاف الطريقة الثالثة أعطيناه نفس ما يستحق. شوف شو يقول، فالزيادة في الحال في الطريقة الأولى هي ظلم على المشتري، لأنه خطين المسكين دفع شقد زايد على الطريقة الأولى 500 في مثال، وإن كان على الطريقة الثانية بعد هو شنو يكون أشد ظلم من المشتري، أشد يعني نظلمه أكثر، لأنه سيدفع شقد أربعة والمفروض يدفع بس اثنين. لهذا قال وإن كان يعني الطريقة الثانية، اللي هي الطريقة الثانية المصنف يقول هي اللي توهم، هي المتوهمة من عبارة الشرائع، مو احنا قلنا عبارة الشرائع يحتمل يجون بها الطريقة الثانية. اي وان كان ما اوهمه عبارة الشرائع وشبهها، اللي هي الطريقة الثانية بدل التعبير هذا يقول وان كان الطريقة الثانية شبهها، اللي هي المتوهمة من عبارة الشرائع وشبهها، شبهها ايه هو يعني شو اسمه اللمعة والقواعد. المهم وان كان ما اوهمه عبارة كذا وكذا اللي هي الطريقة الثانية، اللي هي شنو من اخذ البائع اربعة والمشتري واحدا، عرفنا ايش ياخذ اربعة واحد ماشي، هاي شو تصير اشد ظلما. اذا الطريقة بين ظلم كما نبه على هذا الاشد ظلما في بعض الحواشي، في بعض حواشي الروضة نبه عليه سلطان العلماء في حاشيتي على الروضة. فاللازم اذا يقول المستشكل ان نتبع طريقة جديدة. ما هي طريقة جديدة؟ أن يقسط الثمن على قيمة كل من المصراعين منفردا، ويقسط الثمن أيضا على لقيتوها وعلى الهيئة، فالهيئة تأخذ شقد واحد والمصراع الأيسر ما أدري اللي أخذ من قبل المال شقد اثنين، فثلاثة صار رجح للمشتري. قال ويعطى البائع من الثمن شقد نعطي البائع درهمين اللي هي نسبته نسبة قيمة ملكه منفردا، فبالنتيجة صار حصة البائع اثنين جيد وحصة المشتري ثلاثة، وبالنتيجة ما قضن، ويبقى للمشتري بنسبة قيمة ملك الآخر يعني ملك المصنع الآخر الذي أخذ منفردا زائد شنو اللي هي درهمين وقيمة هيئة الاجتماع اللي فرضناها كيف درهم واحد صعدة ثلاثة جيد رجعنا لثلاثة واحد. هذا كله الإشكال أو جواب المصنف يقول لا أنت متوهم يا مولانا، أنا صاحب الطريقة أنت متوهم، لأنه عدة مشكلة فقهية صار عنده منتبهين معي. صاحب الطريقة الثالثة وصاحب الإشكال منين حصل، منين رفع الظلم؟ بها طريقة بأن لاحظ قيمة ها الهيئة ما نسميها الوصف الاجتماعي. المصنف يقول ترى هذا الوصف ما موجود، يجب ما عندنا إيش حال إنه يحسب للوصف قيمة ويقسط الثمن عليه إلا في حالة الغصب. الغاصب إذا أخذ عينا فنحاسب على الوصف المفقود، غير الغاصب ما عندنا إيش حالة نحاسب على الوصف المفقود ويقسط الثمن عليه. فأنت قاعد تحسب أنت تحسب للوصف حساب وقسط من الثمن، وهذا ترى خلاف الوضع الفقهي. الوضع الفقهي أن الوصف المفقود لا يحسب له الحساب إلا في حالة الغاصب فقط. لهذا قال قلت فوات وصف الانضمام اللي انت تطيط ترجع لدينار واحد كامل لأجله، هذا حاله حال كسائر الأوصاف الموجبة لزيادة القيمة كالعبد كالكتابة للعبد ما أدري كذا، هذا فوات الوصف شبيه ليس مضمونا في باب المعاوضات كما هي الفتوى. نعم هو مضمون، وإن كان مضمونا في باب العدوان والغصب، غاية الأمر ثبوت. يقول زين بالنتيجة ما مضمون يا مولانا، إذا ما مضمون يرجع إشكالنا. يعني أنت تقول ما رجع له، يقول ما رجع له، نطي على الطريقة الأولى شقد نطي اثنين ونص، وظلمتوه ظلمت من هو المشتري. هسه احنا الطريقة الثانية ما نقبل بها، ظلمت المشتري دفع 500 زائدة. صنف يقول هو الإشكال، يقول إيه أنا اللي أشبه هذا الإشكال سويت طريقة ثالثة. صنف يقول يا مولانا سهل هذا، إذا على هذا الظلم إحنا المشتري أعطيناه خيار لو جعلناه مجبور على قبول البيع بهذه الطريقة. شو يقولون؟ هي الحمد لله. إذن الشرع يا مولانا يخصم مادة النزاع كلها. الشرع قال للمشتري أنت لك الخيار، عقد مو لازم متزلزل بالنسبة لك، بس خبر راحتك. شقد رجعنا؟ قال رجعتوا لي 2.5. يعني معقولة مصراع واحد صار عليه ب2.5 سعره بالسوق ب2، أنا انضربت ب500. نقول لك تفسخ؟ قال يا ريت. نقول افسخ. يقول يعني يصير افسخ؟ طبعا الشارع جعل لك الخيار، فهذا ظلم بعد إذا جعلنا لك الخيار؟ أحسنتم. فإذا ما بها ظلم انحلت المشكلة، رتب الظلم، ما يحتاج لا طريقة ثالثة ولا حتى الطريقة الثانية. يقول المصنف: غاية الأمر ثبوت الخيار مع اشتراط تلك الصفة. لو اشترط منذ البداية أريد الأيمن مع الأيسر بشرط الانضمام، ثم تخلف هذا الوصف، بإمكان أن شنو يأخذ بخيار تخلف الوصف، أو يأخذ بخيار العام اللي هو شنو خيار العام، أنه في بعض الصفقة يأخذ هذا الخيار أو هذا الخيار. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على